بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب.
خلاص يا
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا كتاب الباعث الحفيد شرح اختصار علوم الحديث للحافظ العماد ابن كثير رحمه الله، اختصر مقدمة المصنف، فيقول رحمه الله في الكلام على الأصول الخمسة وهي الصحيحة وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، يقول هكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي العلامة المحدث الحافظ المفتي شيخ الإسلام من المعمرين بارك الله فيك، يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة. شوفوا ابن طاهر السلفي أبو طاهر السلفي يقول جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. إيش رأيك شيخ سعيد؟ جزت 90 وأرجو أن أجاوز 100. ما شاء الله، وفعلا جاوز 100 كما حكوا في تاريخ وفاته. يقول كان يردد يقول في شبابه، أو مش في شبابه يعني بعد 90، أنا من أهل الحديث وهم خير في أهل، يفتخر يتباهى بهذا، نعم المباهى، خير من يقول أنا من التجار، أنا من أصحاب العمارات، أنا من أصحاب الشركات، أنا من أهل الدنيا، لا، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجيزن 100. سبحان الله. يقول الحافظ أبو طاهر السلفي، وسلفة هذه يا إخوة نسبة إلى سلفة، والمراد بها الشفة الكبيرة الضخمة، كان جده يلقب بها الله سلفة، شفته كانت كبيرة على جده،
جد من أجداده اسمه أحمد يلطف بالسيرة بلغة فارس. معنى إخوان والمراد صاحب الشبه الغليظ الكبير. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول اسمه إيه عندنا في الحاشية يقول أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر اسمه أحمد بن محمد بن أحمد أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه مات سنة 76 وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين 106 عاش 106. أغلقوا المحاميل سكتوها صمتوها. ذهبت درسا من دروس الأسبوع الماضي أظن في دمياط فقلت لهم صمتوا المحاميل فقال واحد من الإخوة الحاضرين يعني اعملوا صيرت كل صيرت هذه إنجليزي اعملوا صمت ها؟ وقلت له أيضا ما تقولش زيرو عشرة صفر عشرة صفر إنجيل عربية لما زيرو لا هناك كلمة إنجليزي زيرو معناه فالآن صمتوا المحامين بلاش صيرت هذا إزيكم خلاص شيخ ولي طيب معنى أبو طاهر السلفي هذا إخوة قال كلمة الكلمة هذه قالها في مقدمة معالم السنة للإمام الخطاب قال في الأصول الخمسة يعني البخارية ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحة علماء المشرق والمغرب. طيب العبارة دي ابن كثير وضعها في الميزان يريد يعرف قدرها وحجمها وهي صحيحة تقبل أو خطأ ترد. معنى شيخ صاحب كفر الأطرش معنى؟ طيب في الحقيقة يا إخوة أبو طاهر السلفي قال كلمة ليست هي هذه الكلمة إنما الكلمة التي قالها يا إخوان يلا أقرأ لكم اللي في الحاشية قال وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبوله والحكم بصحة أصوله. ما يلزمش إنه يقول الأصول الخمسة هذه كلها صحيحة فردا فردا حديثا حديثا. كلمة أبي طاهر السلفي كلمة في أصلها وأساسها مستساغة تمشي لكن لو قال الأصول الخمسة كلها صحيحة هذا هو محل الانتقاد. معنى؟ إذن في فرق بين الكلمة فعلا التي قالها في مقدمة معالم السنة للإمام الخطابي وهو بيثني على سنن أبي داود وأن العلماء قبلوها يعني سنن أبي داود لما تيجي مثلا تنظر في كتب أخرى ككتاب مثلا مجموع زيد بن علي مثلا الذي هو مرجع الزيدية مجموع زيد بن علي هذا طائفة من الأحاديث مجموعة من الأحاديث الوصول إلى زيد بن علي كذابون والضعون هل يستوي وأنا أوصل لسنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي لا يستوي أنا. ولذلك المجموع المنسوب لزيد بن علي من أهل البيت لا يصح أصلا لأن في الوصول إليه كذابون والضعون ومطروحون بخلاف سنن أبي داود العلماء شادت بهذا الكتاب والصحيح فيه كثير أكثر من الضعيف والموضوع فيه قليل فلا شك أن الأمة تلقت هذه الأصول وأثنت عليها وأشادت بها وهي من المراجع والأمهات لكن ما يلزمش من قول هذا أن كل حديث فيها يكون صحيح صحيح. الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول إلا الأحرف اليسير، عربنا قرابة 200 حديث وقع فيها انتقاد وأخذ ورد، وليست كلها ضعيفة. طيب السنن الأربعة هي ما كان منها في الصحيح أو أحدهما، صحيحين أو أحدهما فهو صحيح، ما لا نحتاج إلى بحث فيه. ما كان منها ليس في الصحيحين أو أحدهما سنبحث فيه، معنا إخوان. فهنا يقول إيش ابن كثير رحمه الله، ابن كثير هو عالم حافظ وفي نفس الوقت مفسر وفقيه ومؤرخ ونقادا في نفس الوقت، ليس جماعا نقالا إنما هو نقاد قبل كل شيء. هنا يقول إنه اتفق على صحة علماء المشرق والمغرب، أبو طاهر السلفي للحق الحق يقال ما قال هذه العبارة، ما قال هذه العبارة، إنما العبارة التي قالها يقول التي اعتمد عليها الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ حديث العلامة النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصوله. صحة أصوله ليس معنى أن يصحح أحاديث السنن حديثا حديثا إلى آخره. طيب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. إذا عرفنا الجواب على ابن الصلاح وعلى غيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، الأصول الخمسة أعلى رتبة من كتب المسانيد صحيح. فأنت لما تأتي لحديث رواه البخاري ورواه أحمد ما تقولش بقى رواه أحمد والبخاري، الأول تقدم رواه البخاري وأحمد، رواه البخاري ومسلم وأحمد، رواه البخاري ومسلم، رواه الجماعة وأحمد. إذا أنت ترتب انفصل رواه أحمد والجماعة، إن الجماعة رتبتهم أعلى من مسند أحمد. قال نعم تفضل شيخ.
موضوعنا يرتب بالنسبة لتقديم الشيخ في الزمن،
لكن هنتكلم على طريقة التخريج وأصل التخريج. قضية واحد من العلماء أو المصنفين يصطلح اصطلاحا خاصا هذا له، لكن الآن نحن نتكلم على الطريقة المتبعة العامة المطلقة في التخريج. أما نيجي واحد مننا يخرج، إحنا طلاب العلم المعتنين بالحديث هنخرج كيف؟ لابد من مراعاة رتبة الكتاب الذي تعزو إليه قبل كل شيء. ولذلك نحن نقول بخاري ومسلم، عايزين نعزو إلى السنن بنأخر سنن أبي داود بعد سنن النسائي ابن ماجه، أو نجعل ابن ماجه بالأخر، ما ينفعش نقول هو ابن ماجه والبخاري ومسلم، هذا مخالف لترتيب المحدثين واصطلاحهم الذي جروا عليه. قال وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، احنا قلنا المسانيد كتب كثيرة، مسند أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، ها؟ وقلنا موضوع المسند أن يأتي المؤلف ويعتني بجمع أحاديث كل صحابي على حدة، لا يعتني بالباب ولا الموضوع ولا باب كذا ولا الترجمة الفلانية ولا العنوان الفلاني لا. ولا الكتاب الفلاني، كمسند عبد بن حميد أبو محمد الكشف صاحب المسند والمنتخب، وأحمد بن حنبل الإمام الشهير، أحمد بن من؟ أحمد بن من؟ أحمد بن محمد بن حنبل، هكذا حنبل هو جد ومحمد وأبو ولدته أمه بارك الله فيكم ببغداد، هجرت من به يعني هو في بطنها من مرض إلى بغداد عبرت الجسر
كان في جسر أيام زمان معنا من بلاد فارس إلى بلاد العرب. واضح يا إخوان؟ طيب قال وأبي يعقوب لو عرفتم اسمه لكم 10 دنانير.
موصول
اسمه موصول ده النسب
أحمد بن علي بن مسلم أحمد بن علي بن
حسن. والبغدادي بقى
أحمد بن علي بن
أحمد بن علي بن مسلم أبو يعلى أحمد بن علي بن مسلم والخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت واحد كنيته أبو يعلى واحد كنيته أبو بكر. فمن أبو بكر ومن أبو يعلى؟ أذكى أبو يعلى هو المنصور وأبو بكر هو الخطيب بغداد صاحب تاريخ بغداد بارك الله. والبزار وأبو عمرو البزار وأبو داود الطيالسي سليمان ابن داود ابن الجارود طيالس والحسن ابن سفيان. الحسن ابن سفيان يا إخوة هو الإمام الحافظ الثقفي أبو العباس صاحب المسند. مات هو الإمام النسائي في عام واحد وكلهم من نساء كلهم من نساء. إذن الحسن بن سفيان هذا من علماء الحديث وفاضل والأثبات فيه أبو العباس صاحب المسند. وإسحاق بن راهوية أبو محمد الحنظلي شيخ الإمام بخاري. وعبيد الله بن موسى العبسي له مسلم وغيرهم. فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث. لو عرفتم وجه التفرقة لكم 20 دينار. الآن عند أخينا وليد. وليد ولا نسيت؟ طيب
ما يجمعون الحديث الصحابي
همهم هم أحدين
مرويات الصحابي
يجمع مرويات الصحابي سواء كانت صحيحة أو ضعيفة معنا؟ ما يهموش لأنه ما بتكلمش على الأحكام. إنما همه وجل رغبته أن يجمع أحاديث كل صحابي عنه. إنما السنن الأربعة الصحيحان تتكلم على الأحكام يقول هذا حلال وهذا حرام فلا بد يتحرى في الباب هذا يجيب الصحيح ويترك الضال. معنا يا إخوان؟ بخلاف المساني والمعاجم هم المؤلف يجمع أحاديث أبي هريرة سواء كانت في الطلاق أو في الصلاة أو في الطهارة أو في الحج سواء صحيح منها أو ضعيف لا همه. إنما ديوان همه أن يجمع ديوانه من مسانيد وأحاديث الصحابة. ما اشترطش بقى أنا هتكلم على الصلاة ما اشترطش أنا هتكلم على الركوع على السجود على قراءة الفاتحة وما إلى ذلك. إنما الصحيحان السنة الأربعة تكلم على الأحكام تكلم على الأحكام. طيب إذا وجب التحري في إيه؟ في الكتب التي تتكلم على الأحكام والمواضيع والأبواب والكتب أكثر من غيرها أكثر من غيرها. فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. ذكر العلة أشار إلى العلة علة المفاضلة بين الأصول الستة بارك الله فيكم الأمهات والكتب التي هي المسانيد والأجزاء والمشيخات وما إلى ذلك. وتكلم الشيخ المبحث الجديد يا إخوان انتقل. وتكلم الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا. بلغ التعليقات هذه يا إخوة 160 عند البخاري وعند مسلم 14 موضعا كما ذكره الحافظ العراقي وغيره. والمعلق في اللغة اسم مفعول من علق الشيء أي ناطه وربطه وجعله معلق. ومنه تعليق الثوب في الجدار تحته فارغ. المروحة معلقة في السطح تحتها فارغ تحتها منقطع غير متصل بالأرض. والمعلق في اصطلاح العلماء هو ما حذف من مبتدأ إسناده راوي فأكثر. معنى يا إخوة له صور
أحيانا المعلق هذا الحديث يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحذف الإسناد إلا الصحابة، وأحيانا يحذف الإسناد إلا التابع الصحابة، وأحيانا يحذف شيخه ويروي عن من فوقه. معنى ها؟ سيأتيك كلام عن هذا الشيء. إذن الآن المعلقة جمع معلق، المعلقة هذا من مباحث الإسناد ولا من مباحث المد؟ مباحث الإسناد، لأن الاتصال شرط من شروط صحة الصلاة عفوا الحديث. ذكرتموني ما وقع للشيخ مقبل رحمة الله عليه، في ذات مرة قام يصلي بالإخوة، كان أراد أن يقول لهم يصور الصلاة ما تسوي الإسناد رحمه الله بارك الله فيك. إذا الآن من شروط صحة الحديث الاتصال معناه، وكان الشيخ رحمه الله يعني أحيانا يداعي بالإخوة علينا. نعم، كان مرة يقول الإخوة أنت تطلب مني أرقي واحد، تطلب مني أرقي واحد من الإخوة أقرأ به. أنا أحيانا مرة من المرات ذهبت أرقي واحد من الإخوة فوضعت يدي على رأسه فقلت إذ أخرج يا عبد الله من عدو الله. أنتوا إخواننا عايزين أقرأ على واحد منهم رحمه الله الشيخ، كان غاية في التواضع الصراحة، وكان يتسابق مع الإخوة أحيانا على الأذان، وكان أحيانا يجلس في الدرس ويقول لواحد من الإخوة المجودين للقرآن يلا اختبر الإخوة، فيجيب كرسي جنب الشيخ ويجيب الإخوة يختبرهم، فالأخ يقول له أنا أبدأ بك الشيخ أول حاجة أنت تقرأ، قال أقرأ إيش أقرأ؟ قال ألم ترى كيف فعل ربنا؟ فيقرأ الشيخ، وبعدين بعد الشيخ يجيب الإخوة واحد واحد يختبرهم في التجويد والأحكام والمخارج أمام الشيخ والإخوة، لكن الشيخ يقول أنا أبدأ بك الشيخ، خلاص أبدأ بي يقرأ على طول. طيب بارك الله فيك. الآن التعليق هذا يا إخوة، إحنا كنا إيش اللي ينافي الاتصال؟ تعليق ينافي الاتصال، الانقطاع ينافي الاتصال، الإعذار ينافي الاتصال، معناه الإرسال بنوعيه ينافي الاتصال، التدليس ينافي الاتصال، فإحنا واحد فقط من هذه الأنواع التي ينافي الاتصال التعليق المعلق. لكن التعليق المعلقات في الصحيحين لها مباحث وكلام كثير بين العلماء، عايزين نتناوله في هذا المبحث. قال وتكلم الشيخ ابو عمرو ها ابن الصلاح اسمه ايه؟ عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن هكذا معنا يا اخوان ابو عمرو على التعليقات الواقعه، هو كان ماسك مدرسه ايه؟ الاشرفيه بدمشق معنا يا اخوان، وكانت الأشرفيه دي بيد الأشاعرة الأول معنا؟ فيقول يعني لما استنقذنا منه المدرسة كأنما فتحنا حصن عك، كأنما فتحنا إيه؟ حصن عك. يعني المشكلة لما يسيطر الناس مبتدعة على مدرسة من المدارس هيبيضوا فيها وفرخ على نفس المنوال والنمط، ها؟ فيقول لما استنقذنا منه المدرسة كأنما فتحنا حصن عك. إيه نعم والله مش نعم. قال وبعدين الطلاب كانوا بينتظروا منه ايه يخرج الكتاب ده ملزمه ملزمه كده، كل ينتظر الملزمه خرج الله اكبر، يقعدون يبركون على ركبهم واذنون خواصر عشان يكتبوا الملزمه ده ايه ويمليها عليه يقعد يشرحها لهم ملزمه ملزمه حتى تمت ايه المقدمه. كل الناس من بعد ابن الصلاح الى يومك هذا بيشتغلوا على المقدمه. طب شوف البركه بقى اللي نالها، بركه علم هذا الرجل، اخلاص وصدق. نعم، مع صحه عقيدته معناها سلامه منهجه، هذا الذي ينفع، هذا الذي ينفع. قال وتكلم انتم عندكم في العصر هذا يا اخوه، طب ما عندكم في العصر ده الناس محدثون تحاطيح وعندهم أسانيد وعندهم أجزاء وعندهم إجازات في الحديث في بلاد المغرب وفي مصر وفي أماكن شتى، لكنهم صوفية. هل ارتفع ذكرهم؟ الجواب لا. الشيخ الألباني هذا شوف ذكره وين وصل، إنه على الطريق على المنهج. يعني الشيخ الألباني إذا قرنته بالحفظ بجوار هؤلاء هو يعترف، لكن هو على المنهج الصحيح، على المعتقد الصحيح، على الطريقة السنية السلفية، ومع ذلك إمام في الحديث. رفع الله ذكره، له نصيب كبير من قوله ورفعنا لك ذكره. إن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام واتبع سنته له نصيب منها بقدر الاتباع، قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام وتشبثك بسنته يكون لك الرفعة والذكر، والعكس بالعكس. يقول: وتكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. ليه بقى؟ لأن الناس بيقولوا ليش البخاري خرج هذه المعلقات؟ لماذا ذكرها؟ مع أنه وسم كتابه بالصحيح، ليه؟ فحدث إشكالية وشيء من التعارض. أول شيء يا أخوة لابد أن نعلم، ليست المعلقات على شرط البخاري، ونعني بالمعلقات التي لم توصل داخل الصحيح. ولذا انبرى وشمر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تغليق التعليق، وأسند هذه المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري كتاب مستقل، ولخصه في المقدمة، مقدمة فتح الباب. المقدمة هذه مما يشد لها لا إليها الرحال الحقيقة، حوت عين من جن مقدمة، وذلك من قرأها استفاد فائدة في باب المصطلح، في باب العلل، في معرفة كتاب صحيح البخاري، في اللغة، في تراجم الرجال، في ترجمة صحيح البخاري، في الرجال الذين رموا بنوع تضعيف أو جرح في صحيح البخاري أفرده ابن حجر في المقدمة. المقدمة دي يا إخوة عشان نعطي ابن حجر دكتوراه عليها، يستحق عليها 100 دكتوراه المقدمة بس. أمال بقى صحيح البخاري هتعمل إيه؟ مش عارف. ما هم اليوم ممكن يعطي الواحد دكتوراه على 145 صفحة 150 صفحة. طب أمال ابن حجر هنعمل له إيه؟ هنجيب له منين؟ هنغرف له إزاي؟ مفيش، مش محتاج. ده يكفي أنه خاتمة الكفار. وكتابه هذا فتح الباري خزانة الحديث، خزانة العلم. وذلك لما قيل للشوكاني وهو الإمام المجتهد تشرح لنا صحيح البخاري، قال: لا هجرة بعد الفتح. محدش يشرحه كما شرح ابن حجر. والله مبارك في كتاب فتح الباري ابن حجر ده موجود كله، بخلاف شوف ابن رجب الحنبلي كتابه لم يصل، أو أنه وصل إلى الجنازة ولم يتم، أو أشياء كثيرة. من بركة العلم أن يأتيك كاملا تاما. معنى يا إخوان كتاب فتح الباري ده تشتري من هنا، ومع ذلك لما تقيس سعره اليوم ولا كأنه ولا حاجة، ولا يسوي الثمن اللي تشتري هذا ولا حاجة. فنحمد الله يا إخوان أن حبب إلينا العلم، أنا بفضل الله في اثنين أظن في 52 صفحة تكلم في التعليقات هذه فتح الباري المقدمة، اختصر الكلام عليها في 52 صفحة، تكلم عن التعليقات واختصر لك الكتاب المطبوع مستقل في المقدمة. قال: وكنا هي إخوة بلغت 160 في صحيح البخاري. قالوا: في مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. طيب الآن إيش السبب إن البخاري يأتي بالمعلقات؟ واحد، إما الاقتصار في إيراد الأحاديث ما يريد التطويل، معنى الثاني تقوية الاستدلال. نحن بيستدل بحديث مسلم وذكر هذا المعلق بجوار المسلم، لكن هو بيعتمدش على المعلق، إنما الاعتماد على المسلم. الشيء الثالث ترجمة للباب، والحديث ليس على شرط. فأتي به ترجمة الباب، باب مثلا الفخذ عورة، مع أن النص هذا ليس على شرط، لكن هو أراد الترجمة. معنى يا إخوان؟ وعلى هذا المنوال، وعلى كل حال لابد أن نعلم أن المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري ليست على شرطه، إنما شرطه في المسلم. فضل
دليل لأن المعلقات ليس على شرطه
أنه وسم كتابه بارك الله فيه الجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. عندك نسخة؟ عندك نسخة؟ اقرأ. وصلت الجملة دي؟ عندك؟ قال الجمع المسند، ما قالش المعلق ليس المسند.
لماذا
وضعه
في
الكتاب؟ طيب، ولماذا أتى بالتراجم؟ باب الفخذ عورة مثلا، هذه ما فيش فيها إسناد. باب المرأة صف مثلا، المرأة لوحدها كده صف ورا الصف، ما تدخلش جنب الرجال. ما يصلي الإنسان بزوجته تقف وراء، باب المرأة صف. انت شايف؟ طب ما هو باب المرأة صف ما فيش إسناد اهو. ايش رأيك؟
عايز إسناد.
هنتكلم عليه. مستعجلش دلوقتي. بارك الله. طيب، قال وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. طيب الآن هنعمل إيه؟ حكم إيه المعلقات هذه؟ طيب العلماء قالوا المعلقات على قسمين، قسم ما جاء مجزوما به وقسم ما جاء بصيغة التمريض. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ما جاء بصيغة الجزم فهو صحيح كله، وما جاء بصيغة التمريض فهو على الضعف. والصحيح في هذا أن ما جاء بصيغة الجزم أكثره غالبه صحيح وفي ضعيف، كحديث أبي ذر في كتاب العلم في صحيح البخاري: لو وضعتم الصمصام على هذه، صمصام عن الست، وأعلم كلمة أنفذها لقلتها. الحديث هذا جاء به الإمام البخاري مجزوما به وفي ضعف، عرفنا. وأيضا ما جاء بصيغة التمريض منه ما هو صحيح، عرفنا، منه ما هو صحيح. فما يلزمش أن ما جاء بصيغة التمريض يكون ضعيفا كله، لأن الإمام البخاري أحيانا يستعمل صيغة التمريض في الحديث المختصر أو ما جاء بالمعنى، ما يلزمش. إذن الآن الحكم الصحيح في مسألة تعليقات البخاري، العلماء قسموه قسمين: مجزوم به وغير مجزوم به. طب المجزوم به نعمل في إيه؟ قال جل العلماء، جمهور العلماء، على أن المجزوم به صحيح كله، وأن ما لم يكن مجزوما به فليس بصحيح. والصواب في هذا، ذهب طائفة أخرى من العلم إلى أن الجميع خاضع للبحث والتفتيش، لأنه قد وجد فيما هو مجزوم به ضعيف. وذكرت لكم مثالا هو حديث أبي ذر في كتاب العلم. طيب الآن في كتب أخرى تذكر معلقات، نعم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، ممكن فيه، لكن المسانيد ما تذكرش معلقات، المعاجم لا تذكر معلقات، معلم؟ مسانيد لا تذكر معلقات. قال أنما حصل الأمر أنما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة. والصحيح أن فيما جاء بصيغة التمريض فيه منه قسم صحيح ومنه قسم حسن ومنه قسم ضعيف، ولا تنافي أيضا، ولا تنافي شوف طرز، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم وما كان من التعليقات صحيحة فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإياه، إنما يذكر هذه المعلقات التي لم يوصلها دخل الصحيح من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد والاحتجاج. وقد ذكرنا لكم أسباب التعليق. أول من استعمل كلمة تعليق إخوة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وبعده الإمام الحميدي الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين، قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني رحمه الله ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، يعني متصل عند الأكثر، وهذا هو الصواب، لأن الإمام البخاري إخوة لا يعرف بتدليس، عرفنا؟ والإمام المزي يعتبر هذا تعليق، يعتبر هذا تعليق. والصواب قال لنا فلان من مشايخه، إما أن البخاري رحمه الله أخذ هذا في باب المذاكرة في مجلس مذاكرة، لأن مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس تحديث. مجلس التحديث المحدث مستجمع قواه وذاكرته ومعد العدة وسيملي هو على الناس، أما مجلس تحديث يجلس محدثان إمامان فيتذكران حديث، فهذا يذكر لهذا أحاديث ليست عنده والعكس، فيقول قال لي فلان قال لنا فلان زادني فلان زيادة كذا حديث كذا، فغالب الظن يكون هذا مناولة أو في مجلس مذاكرة. وحديث المعازف هذا من هذا القبيل، لما قال حدثني هشام بن عمار أو قال لي هشام بن عمار، طيب هشام بن عمار هو مشايخ البخاري أصلا، المشايخ البخاري، وإذلك ترونه في غير هذا الموضع قال حدثني هشام بن عمار وحدثني هشام بن عمار، قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، هذا هو الصحيح، لأن الإمام البخاري إخوة لا يوصف بنوع التدليس. لنا أن نقول هذا منقطع أو هذا معلق إذا كنا نتهم البخاري بالتدليس، معنى؟ فليس الإمام ابن حزم أن يقول حديث المعازف الذي سيأتي معنا وحديث أبي مالك الأشعري أنه في آخر الزمان يأتي في هذه الأمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فهذا الحديث صحيح متصل مسند هكذا خارج صحيح البخاري، إنما في صحيح البخاري قال به الإمام البخاري قال لنا هشام بن عمار أو قال هشام بن عمار، أصلا من اتهم البخاري بالتدليس؟ لا، ومن غمز بشيء من التدليس البخاري لا يقبل قوله أصلا. قام الحافظ ابن حزم رحمه الله وقال حديث المعازف موضوع اتباعا لإيه؟ لمذهبه في إباحة المعازف والمناهي، عرفنا؟ قال هنا وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق، والمزي أيضا يقول أنه تعليق وجماعة، لكن الصواب أنه متصل يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وأيضا لو سمعه في المذاكرة فهو متصل، فهو متصل. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعت عرضا ومناولة، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم، بل حكم ابن حزم بأنه حديث موضوع واهم. وأفضل كتاب في هذا يا إخوان كتاب الشيخ الألباني في تحريم آلة الله والطرب والرد على الإمام ابن حزم، وكتاب مطبوع. وقال أخطأ ابن حزم من وجوه: فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد. شوفوا من الذي يقول؟ ابن كثير. وقد رواه أحمد بن مسند وأبو داود في السنن، وخرجه البرقاني في الصحيح وغير واحد مسندا مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتابه الأحكام ولله الحمد. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل نتابعكم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن ندع
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إلا أن هذه الأمة خصت بشيء وهو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة
وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.